الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا في الفرع الأخير أنه لا تهافت وتناقض في كلام العلامة، حيث حكم ببطلان قول الغاصب لمن لا يعلم أنه مالك للعبد: هذا عبدي أعتقه عن نفسك، فحكم بالبطلان وعدم النفوذ، مع أنه في مسألة البيع حكم بالصحة واللزوم المتوقف على الإجازة، فلا تهافت في كلام العلامة، لأن العقود تتوقف على الرضا كما في بيع المكره، بينما الإيقاعات كالعتق لا يقف. واضح هذا الكلام؟ فلا تهافت، كل واحد موضوع مختلف عن الآخر، فالحكم بالصحة هنا لا يلازم الحكم بالصحة هناك، والحكم بالبطلان هناك لا يلازم الصح حكم بالبطلان هنا. نعم، يأتي إيراد التناقض على من حكم في العتق بعدم النفوذ، ولكنه في البيع حكم باللزوم بلا توقف على الإجازة. التفت جيدا، هنا يرد إشكال التناقض. في العقد عتق حكم بعدم النفوذ، في البيع حكم باللزوم وعدم التوقف على الإجازة. عليكم السلام. والوجه في لزوم التناقض أنه إذا كان القصد إلى إنشاء يتعلق بعين معينة، وهذه العين في الواقع هي ملك للمنشئ، غاية الأمر لم يكن على علم بذلك. فنسأل حينئذ: هل يكفي في طيب النفس مجرد الإنشاء، لمال هو لك في الواقع؟ فإن كان الجواب بالإيجاب فكما يصح البيع يصح ماذا؟ العتق. وإن قلت لا يكفي، فكيف تقول في البيع باللزوم بدون حاجة إلى إجازة؟ تفهم جيدا، مفروض هكذا، أنه في العتق حكم بالبطلان، في البيع حكم بماذا؟ باللزوم غير المتوقف على الإجازة. طيب نحن نسأل أنه في الإنشاءات إذا كان الإنشاء سواء كان عقدا أم إيقاع، إن كان الإنشاء واقع على مالي في الواقع وأنا لا أعلم، كونه مالي في الواقع هل يغنيني عن طيب النفس؟ إن قلت يغني فيجب أن يصح في العتق والبيع. أنا في مثال العتق أنا أعتقد من؟ أعتقد عبدي في الواقع. فكون المال لي واقعا إذا كان يغني عن طيب النفس فينبغي أن تحكم بالصحة في البيع وفي العتق. إن قلت لا، هذا كونه لي في الواقع لا يغني، فإذا نحتاج إلى لحوق الإجازة. غاية الأمر لما في البيع كان من العقود التي تقبل اللحوق صح في البيع موقوفا على الإجازة، ولم يصح في العتق لأن الإيقاعات لا تقبل اللحوق. واضح الكلام؟ فالذي يقع بالتناقض هو هذا الذي حكم بالصحة من دون توقف على الإجازة. ليش؟ لأن ظاهر حكمه بالصحة بدون توقف على الإجازة أنه يرى أن الإنشاء يكفي فيه أن يكون المال بحسب الواقع لك، وبذا كان يكفي أن يكون بحسب الواقع لك في العتق الأمر كذلك، لماذا حكمت بالبطلان؟ واضح الكلام؟ لذا يقول نعم ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك وإن هناك في بابل عتق بعدم النفوذ وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة، فإن القصد وجه التناقض يشرح، فإن القصد إلى إنشاء يتعلق في الواقع بمال المنشئ في الواقع من غير علمه به، إن كان يكفي في طيب النفس كونه مالي في الواقع، إن كان يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس عقودا وإيقاعاتا المتعلقة بأموالهم، إذا كان يكفي واجب الحكم بوقوع العتق لأنه في العتق المال مالي. وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك العلم بكونه مالا له ولم يكفي مجرد مصادفة الواقع وجب الحكم بعدم لزوم البيع، لأنه صح هو كان ماله في الواقع لكنه لا يعلم. واضح الإشكال؟ فالحق أن القصد، النتيجة النهائية صارت واضحة، فالحق أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد، ما معنى الصحة؟ لا بمعنى اللزوم، سميناها الصحة تأهلية، بمعنى قابليته للتأثير، ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له، لكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله بمجرد الإنشاء، بل نحتاج إلى ماذا؟ إلى الإجازة. ثم خب هذا مطلقا، ثم إن كان الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود، وإن لم يقبل ذلك وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات. هذه هي النتيجة النهائية. كيف جيدا الآن توصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أنه في مثال البيع يصح موقوفا على الإجازة. طيب هذا الشيء يذكرنا بباب الخيارات. في البيع الخياري عندما يقال خيار الذي هو عبارة عن سلطنة صاحبه على كل من الإمضاء والفسخ. إيش معنى الخيار هو هذا؟ فالإمضاء إجازة، فهل الإجازة التي نقول بتوقف لزوم البيع عليها هي من قبيل الخيار أم لا؟ واضح السؤال؟ يجيب المصنف أنه هناك فرق بين الإجازة وبين الخيار. في الإجازة البيع يكون متزلزلا ماذا؟ حدوثا، لأن الصحة فقط صحة تأهلية، يعني له قابلية أن يكون مؤثرا، بينما في الخيار التزلزل ماذا؟ حدوثي أو بقائي؟ بقائي. واضح الفرق؟ واضح هذه النقطة؟ يقول: ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة أن هذا الحق للمالك من باب الإجازة لا من باب الإمضاء الذي هو أحد طرفي الخيار، لا من باب خيار الفسخ، فعقده متزلزل من حيث الحدوث، بينما في الخيار في البيع الخياري العقد يكون متزلزلا ماذا؟ من حيث البقاء. طب الثمر على ذلك أنه الآن لنفترض أنا ما أجزت بعد، ذاك الطرف الآخر لا يجوز له أن يتصرف، لا يجوز له أن يتصرف، يعني الآن أنا بعت كتابا هو لي، ولكن كنت أظن أنه لغيري، فالشخص الآخر مطلع على ذلك، لا يجوز له أن يتصرف حتى تحصل الإجازة، لأنه حدوثا تزلزل. اتفقنا؟ بينما في الخيار ما دمت لم أعمل الخيار، لم بعتك الكتاب لي خيار المجلس، يجوز لك أن تتصرف في الكتاب حدوثان، لا يوجد تزلزل وإنما بقاء. واضح هذا الكلام؟ فعقده متزلزل من حيث الحدوث لا البقاء، كما قواه بعض من قارب عصرنا. هذا من قارب عصرنا قوى ماذا؟ قوى أن يكون التزلزل من حيث البقاء. دفدنا؟ فالمصنف إنما جاء بهذه الفقرة لكي يرد على المحقق التستري أنه ظن أن الإجازة فيما نحن فيه كالإمضاء في العقد في البيع الخياري، كما أن الإمضاء في البيع الخياري يرفع التزلزل البقائي، الإجازة فيما نحن فيه ترفع التزلزل البقائي، ولكن خفي عليه أن التزلزل فيما نحن فيه ليس بقائيا وإنما هو حدوثي. وتبعه بعض من عاصرناه صاحب الجواهر معللا بقاعدة نفي الضرر. التفت جيدا، صاحب الجواهر رحمة الله عليه ذهب وفاقا للمحقق التستري أن البيع فيما نحن فيه متزلزل ماذا؟ بقاء لا حدوثا، نظير البيع الخيار. واستدل على ذلك أن الحكم بلزوم البيع على العاقد الذي لم يكن على علم بأن الكتاب له فيه إضرار به، إذ لعله لو كان يعرف أنه له لما باعه. وقاعدة لا ضرر ترفع أي حكم؟ الحكم الذي يأتي الضرر من قبله. ولا شك أن في البيع يوجد حكمان، الأول الصحة، الثاني اللزوم. لو كان البيع صحيحا لكن للبائع الخيار لا تكون الصحة ضررية، واضح؟ إذا كان حكم الشارع بالصحة لكن لك الخيار لا يكون ضرريا، لأنه يمكن أن تعمل الخيار. وإنما الحكم بالصحة جاء من قبل ماذا؟ الحكم باللزوم، قاعدة لا ضرر ترفع اللزوم فيبقى أصل الصحة، فيكون البيع البيع الصحيح غير اللازم ماذا يكون؟ خياريا. واضح دليل صاحب الجواهر؟ وهذا الاستدلال يتكرر كثيرا في الخيارات. أنت الآن مثل في خيار الغبن أيضا استدلوا بذلك. فيما نحن فيه هذا، أنا لو كنت أعرف بأن الكتاب ملكي ربما ما كنت بعته، فإلزامي بالبيع ضرر علي، والقاعدة تقول لا ضرر. ضرر من أين جاء؟ من قبل حكم الشارع بالصحة أو من قبل حكمه باللزوم؟ من قبل حكمه باللزوم، فيرتفع اللزوم. البيع الصحيح غير اللازم هو البيع الخياري، والبيع الخياري ماذا؟ تزلزل في الحدوث أم في البقاء؟ تزلزل في البقاء. واضح الكلام؟ هكذا أثبت صاحب الجواهر أن التزلزل إنما هو تزلزل في البقاء إلى الحدوث. واضح هذا الكلام؟ فما نحن فيه يدخل في باب الخيارات، يكون التزلزل تزلزل بقائي لا تزلزل حدوثي. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن كلام صاحب الجواهر أن الخيار بما أنه يرجع إلى التزلزل البقائي فهو متأخر رتبة عن أصل انتقال المال، صحيح؟ في البيع الخياري ينتقل المال لكن يتزلزل بقاء. وفيما نحن فيه لم نحرز أصل أو أصل الانتقال لقاعدة لا يطيب مال امرئ إلا
عن طيب نفس، وإلا تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض. فما دام لم يرضى لم يحصل الانتقال، فإذا لم يحصل الانتقال لا يثبت الخيار، لأن الخيار يكون في مورد المال الذي انتقل، وهذا لم ينتقل بعده. واضح الكلام؟ نشوف الآن في خيار المجلس، عندما أبيعك الكتاب لخيار المجلس، هذا خيار المجلس فرع أن الكتاب انتقل إلى ملكك، لكن غاية الأمر بقاء في ملكك متزلزل. إذا فسخت يرجع إلى ملك الأول. عندما نقول ما معنى الفاسخ؟ الفاسخ رجوع إلى الملك. عندما تقول رجوع ما معنى رجوع؟ يعني فرع الخروج عن الملك. ملتفت جيدا؟ فإذا قياس ما نحن فيه على الخيار قياس مع الفارق. الخيار بالفسخ يرجع من انتقل إلى الملك، وبالإمضاء يثبت من انتقل. فهذا معنى أن الخيار فرع ماذا؟ الخيار فرع الانتقال، بينما فيما نحن فيه لم يحصل انتقال بعد. واضح الإشكال؟ لذا يقول إذ فيه أن الخيار فرع الانتقال، وقد تقدم توقفه على طيب النفس. هذا إشكال الماتن رحمة الله عليه على أصل الدعوة التي ذهب إليها الشيخ التستري واختارها صاحب الجواهر. أما ما يرتبط بالتمسك بقاعدة لا ضرر كما فعل صاحب الجواهر، فإن هذا الضرر المترتب على الحكم بلزوم البيع ليس ضررا يرجع إلى العوض والمعوض، وإنما هو ضرر ناشئ من انتقال الملك عن مالكه بدون علمه ورضاه. التفت جيدا حتى يتضح هذه المقدمة، هذه الفكرة. لا لا لا، هذا أولا مصنف ناقشهم في مسألتين. المطلب السابق كان نقاش أصل الدعوة، الآن يريد أن يناقش دليل الدعوة. قبل قليل ناقشنا أصل الدعوة، أن أصل الدعوة لا تصح. أي أي صحيح، التنزل بهذا المعنى أنه لو كان لهذه الدعوة لها وجه نأتي إلى الدليل، هل هذا الدليل يصلح أو لا يصلح. الآن نقاش في هذه المرتبة. التفت جيدا معي، شوف في خيار الغبن مثلا، في خيار الغبن. شو يعني خيار الغبن؟ أنا اشتريت منك الكتاب لقيمته الواقعية دينار، اشتريت بعشرة دنانير من دون علمي بالقيمة الواقعية. فلو قلنا إن هذا العقد لازم، من الذي يتضرر؟ المغبون. هذا الضرر الذي يقع على المغبون راجع إلى العوض أو المعوض. النتيجة أنا دفعت ثمن الذي هو عوض أكثر من القيمة الواقعية بتفاوت فاحش. التفاوت اليسير لا يؤثر، نتكلم عن التفاوت الفاحش، دينار وعشرة دنانير تفاوت فاحش. فهذا النوع من الضرر يرجع إلى العوض، أحيانا يرجع إلى المعوض كما في خيار العيب. تفهمنا؟ المبيع معيب، لو قلنا العقد لازم مع كونه معيبا فيرجع ضرر علي ناشئ من المعوض لأن المبيع كان معيبا. واضح الكلام؟ أما فيما نحن فيه الضرر لا يرجع إلى الثمن والمثمن. شوف أنا الآن بعتك الكتاب بدينار، لو كنت أعلم بأن الكتاب لي أيضا سوف أبيعه بدينار، الكتاب يبقى هو كتاب والدينار يبقى هو دينار، لا يفترق الحال بين العلم وعدم العلم، سوف يبقى هذا كتاب المكاسب وسوف يكون الثمن دينار على كل حال. فالضرر فيما نحن فيه لا يعود إلى الكتاب أو إلى الثمن ولا إلى المثمن، وإنما الضرر يرجع إلى ماذا؟ إلى أنه نقل الكتاب عن ملكي وأنا لا أعرف أني مالك للكتاب فلم أكن راض بذلك. فالضرر فيما نحن فيه يختلف عن الضرر في الخيارات. واضح هذا الكلام؟ هذه مقدمة. إذن في هذه المقدمة ثابت اختلاف الضرر فيما نحن فيه عن الضرر في باب العقود الخيارية. صار واضح؟ الضرر في باب العقود الخيارية يرجع إلى الثمن أو المثمن، بينما هنا الضرر لا يرجع إلى الثمن أو المثمن. هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن هذا النوع من الضرر فيما نحن فيه هو الذي أثبت في العقد الفضولي الحاجة إلى الإجازة. ملتف جيدا؟ في العقد الفضولي، شوف في العقد الفضولي أنا الأجنبي بعت كتاب زيد بدينار، لو قلنا هذا العقد لازم على زيد فيه ضرر، لكن الضرر هل يرجع إلى الثمن والمثمن؟ لا، هو لو أراد أن يبيع هذا الكتاب كان يبيعه بدينار، الكلام ليس في الثمن أو المثمن، الكلام أننا سوف نخرجه عن ملكه بدون رضا. فهذا النوع من الضرر هو الذي قال لنا في العقد الفضولي لابد من الإجازة. فالضرر في العقد الفضولي مثبت لأي شيء؟ للإجازة. فإذا كان مثبتا للإجازة فكيف نقول بأن العقد يكون صحيحا من دون الإجازة؟ وذلك لأن مقتضى شمول قاعدة لا ضرر لهذا الضرر الذي نتكلم عنه هو نفي الانتقال لا ثبوت الخيار مع صحته. فإذن هذا يعني أنه لا يصح أن نتكلم أن نستدل بقاعدة لا ضرر فيما نحن فيه.
واضح الكلام؟
نعم.
لا 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 ما التفت لهذه النقطة. نحن قلنا قاعدة لا ضرر إذا شملت مورد فترفع الحكم الذي يأتي منه الضرر. صحيح؟ طيب. ويوجد نوعان من الضرر، ضرر يرجع إلى الثمن والمثمن كما في العقد العقود الخيارية كما مثلنا في العيب والغب، ويوجد نوع من الضرر لا يرجع إلى الثمن والمثمن وإنما هو إخراج للمال عن ملك صاحبه بدون رضا. هذا النوع من الضرر إذا كان شاملا تشمله قاعدة لا ضرر، إذا كانت تشمله قاعدة لا ضرر ينبغي أن يكون مرفوعا، لا أن نقول هذا الضرر يثبت التوقف على الإجازة. الضرر يرفع الحكم لا يثبت الحكم. لو الضرر المشمول لقاعدة لا ضرر ماذا يفعل؟ يرفع الحكم لا أنه يثبت الحكم، مع أنه في البيع الخياري هذا النوع من الضرر هو الذي أثبت لنا التوقف على الإجازة، فهذا يعني أنه غير مشمول لقاعدة لا ضرر. إذا غير مشمول لقاعدة لا ضرر لا يصح لك أن تستدل بقاعدة لا ضرر.
إذا كان مدرك الخيار غير قاعدة لا ضرر
واستدل بقاعدة لا ضرر، صاحب الجواهر استدل بقاعدة لا ضرر، نريد أن نقول أن قاعدة لا ضرر لا تجري فيما نحن فيه، لأن هذا الضرر أثبت لنا توقف على الإجازة، مع أنه لو كان مشمولا لقاعدة لا ضرر الضرر لا يثبت وإنما ينفي. واضح الكلام؟ يقول وما ذكراه من الضرر المترتب على لزوم البيع ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض، إنما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه، إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في الفضول أو يعلمه ويجهل تعلقه بماله كما فيما نحن فيه. ومن المعلوم أن هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضول على الإجازة، إذ لا يلزم من لزوم عقد الفضول بدونها سوى هذا الضرر. فلو كان هذا الضرر منفيا فمقتضى الشمول له هو نفي الانتقال وبطلان العقد، لا أنه يثبت الصحة المتوقفة على الإجازة، لأن قاعدة لا ضرر لا تثبت وإنما تنفي. واضح هذا الكلام؟ ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقف على القول بصحة العقد الفضولي. التفت جيدا، لا تنسى الفرع الفقهي أو الفرع الفقهي الذي نبحث عنه، هناك مجال للتوهم حاصله أن هذا الفرع أي فرع أن أبيع مالي معتقدا أنه لغيري. واضح الكلام؟ هذا الذي نبحث عنه. قد يتوهم أنه بما أننا قد ذكرنا هذا الفرع في مبحث العقد الفضولي فصحته مبتنية على ماذا؟ على صحة العقد الفضولي. واضح منشأ التوهم؟ لأننا ذكرناه في ضمن البحث عن العقد الفضولي. المصنف رحمة الله عليه يرى أنه حتى لو قلنا ببطلان العقد الفضولي نحكم بالصحة الموقوفة على الإجازة فيما نحن فيه، لوجود الفرق، وهو أن العاقدة في الفضول من؟ الأجنبي، بينما العاقد هنا من؟ المالك. فلا يلزم من القول في البطلان في عقد الأجنبي أن يقال بالبطلان فيما نحن فيه. اللهم إلا إذا كان مدرك بطلان العقد الفضولي هو قبح التصرف في مال الغير، ويكون تفت جيدا إلى المطلب، ويكون موضوع القبح ليس هو مال الغير واقعا، بل ما يعتقد أنه مال الغير. واضح الكلام؟ فحينئذ يشترك ما نحن فيه مع العقد الفضولي. التفت جيدا، لو فرضنا البعض هكذا يرى، صاحب الإيضاح يرى أن ليش العقد الفضولي باطل؟ لقبح التصرف في مال الغير. القبح حكم، موضوعه ماذا؟ مال الغير. مرة نقصد من مال الغير، مال الغير الواقعي، فلا يشمل ما نحن فيه، لأنه هذا في الواقع هو مالي ليس مال الغير. ومرة نقصد مال الغير ولو اعتقادا، فيشمل ما نحن فيه. واضح هذا الكلام؟ يقول إذن هكذا: ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقف على القول بالصحة عقد الفضولي، بل يجيء القول يجيء على القول بالبطلان إلا أن يستند في بطلانه بما تقدم من قبح التصرف في مال الغير، فيتجع عنده حينئذ البطلان، ثم يغرم المثمن وإن كان جاهلا. يعني على القول بالبطلان فيما نحن فيه عليه أن يغرم المثمن حتى لو كان جاهلا، لأنه بالنتيجة تجرأ وباع مال ما يعتقد بأنه مال الغير. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: لو باع لنفسه باعتقاد أنه لغيره، فتبين أنه له، هنا أيضا حكم المصنف بأن الأقوى هو الصحة، هل قد يقال إن الحكم بالصحة هنا أولى؟ ليه؟ لأن البائع في الصورة السابقة يبيع عن الغير، فكانت الصحة في الصورة السابقة متوقفة على إلغاء إضافة البيع إلى الغير، بينما فيما نحن فيه المفروض أنه يبيع لمن؟ لنفسه باعتقاد أنه لغيره، فلا نحتاج إلى إلغاء إضافة البيع. واضح الفرق؟ في الصورة السابقة كان يبيع ما يملكه في الواقع ويعتقد أنه للغير، يبيعه للغير، فحتى يصح لنفسك
نحتاج إلى أن نلغي إضافة البيع إلى الغير. أما هنا ما في إضافة بيع إلى الغير، أبيعه لنفسي، لكن غاية الأمر كنت معتقد اشتباها أن هذا المال لغيري، فلا نحتاج إلى إلغاء الإضافة. فقد يقال أن الصحة هنا أولى من الصحة هناك، لأن هناك تحتاج إلى إلغاء قيد الإضافة، هنا لا تحتاج. وأيضا هذه الصحة هنا تتم حتى مع القول ببطلان العقد الفضولي كما تقدم. يقول الرابع: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له، والأقوى هنا أيضا الصحة ولو على القول ببطلان الفضولي والوقوف على الإجازة، أيضا يتوقف طبعا على الإجازة بمثل ما مر، يعني بنفس الدليل الذي مر في الصورة الثالثة. وفي عدم الوقوف هنا وجه، ما هو الوجه؟ أنه باعه عن نفسه، لم يبيعه عن الغير، لا يجري هذا الوجه في الثالثة، ولذا قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يقع الكلام في الدرس القادم، القول في المجاز.